السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اسم يبعث على القلق والاضطراب، وجماعة صورتها الذهنية في عقولنا سيئة للغاية، فكم ذاق المسلمون على أيديهم بأسا شديدا وعانوا زمنا طويلا، خاصة في أوقات الضعف التي صاحبت دول الخلافة في كثير من الأزمنة. لا نستطيع الحقيقة إلا أن نقول أن أسوأ ما ظهر في تاريخ المسلمين كانت الحركة الباطنية، الحركة الباطنية اللي حيتمخض عنها الإسماعيلية والقرامطة وغيرهم من الحركات والدول التي قامت لهؤلاء. لا نستطيع أن نذكر تحديدا من أين بدأت الباطنية، لأن الباطنية كانت اتجاها لدى اليهود وأيضا للمجوس والصابئة من قديم الزمان، بمعنى أن كثير من مؤرخي الملل والنحل كانوا يحتارون إلى من ننسب فكرة الباطنية حينما ظهرت في الإسلام، هل ننسبها إلى اليهود ولا إلى المجوس ولا إلى الصابئة ولا إلى الثلاثة جميعا كما فعل البغدادي في الفرق بين الفرق. ولكن يرتبط الباطنية دوما بضعف المسلمين وبظهور دول شيعية، لأن الدول الشيعية دائما شعارها التقية أو البندقية، الشيعة عموما مش الدول فقط، لكن ساعة ظهور الدول البندقية ما تراه الآن في سوريا، ما تراه الآن في العراق، ما تراه الآن في اليمن. أما التقية لما لا تكون له دولة ساعتها يكون كالفأر المذعور في قفص الخوف. الباطنية كان أول ظهور لهم، ولا أقول يعني الظهور اللي هو الأول تحديدا، ولكن الظهور الذي لدينا كان على يد عبد الله بن سبأ الذي أدار المعركة بخبث شديد. كيف كانت إدارة عبد الله بن سبأ للمعركة؟ عبد الله بن سبأ أوقع الخلافات العقدية والسياسية ما بين المسلمين، فانصرف نظر المسلمين إلى ما؟ انصرف نظر المسلمين إلى هذه المعارك، إلى الفتنة الكبرى التي جرت وقائعها ومعاركها ما بين جيش العراق وما بين جيش الشام. هنا بدأ الناس يعني ينصرفون تماما عن رؤية ما جاء به هذا الكافر ابن السوداء. الذي حدث أنه بدأ يربي أتباعه على التفسير الباطني وعلى الأفكار الباطنية، ومعلوم أنه معركة العقيدة دائما وأبدا هي المعركة الشديدة، معركة الأفكار أعتى دائما من معركة السلاح، معركة السنان أقل من معركة اللسان. هؤلاء قوم فشلوا في الحسام فبدأوا إلى نشر الأفكار وإلى الإشاعات والافتراء باللسان. أول تفسير باطني ظهر على يد عبد الله بن سبأ لما فسر قول الله عز وجل في آخر سورة القصص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فقال إن المعاد هو الرجعة، طبعا المعاد يعني ردك إلى مكة أو ردك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن طبعا سورة القصص هي سورة إيه؟ هي سورة مكية. عندئذ هذا الرجل بدأ ينشر هذه الأفكار الباطنية التي لاقت رواجا عند المجوس ولاقت رواجا أيضا عند اليهود الذين دخلوا في الإسلام تظاهرا. وطبعا كل اللي عملوا أن هذه العقائد كانت تدرس في المحافل التلمودية، التلمود اللي كتب في العصر البابلي، هذا التلمود الذي كان مشبعا بالأفكار السوداوية والأفكار العنصرية والأفكار الباطنية. السؤال، من أين جاء عبد الله بن سبأ بهذه الأفكار؟ الأمر ليس صعبا، هناك فرقة باطنية ظهرت في داخل اليهود، هذه الفرقة كان اسمها الكابالة أو القبالة، كانوا يزعمون أن لكل كلمة في التوراة ظاهرا وباطنا. هذه الطائفة كانت بتهتم بالعدد 12 وبالعدد 7، كان في فيلسوف أو كان في واحد يهودي يتعلم الفلسفة، وربنا يعيذك من يهودي يتعلم الفلسفة، كان يهوديا سكندريا اسمه فيلون. فيلون هذا ربى طلبته على هذه التفسير الباطنية، وكان له طلبة من اليهود والنصارى والإغريق والمصريين. هذه الفرقة يعني تعتبر الآن من أهم روافد الفكر الماسوني ومن أهم روافد المحافل الماسونية، اللي هم تحدثوا عن الأرقام والأعداد وكانت الانتماءات سرية، وكانوا يتحدثون أيضا عن شيء اسمه الإشراق والعرفان وفلسفة الفيض. فلسفة الفيض والإشراق والعرفان الفلسفة بتاعت أفلاطين، وخد بالك أن في فرق ما بين أفلاطون وأفلاطين. أفلاطين هذا كانت فلسفته فلسفة العرفان والإشراق والفيض، إن هو كان بيقوم ببعض الرياضات وبعض التفكيرات بعيدا عن الناس ويعتزل، ثم يصل إلى الإشراق الذي يكون في النفس والعرفان الذي يحدث في الإيه؟ يحدث في النفس، وده معناه أنه حيتخلى عن الدين ولا يكون في حاجة إلى الإيه؟ إلى الوحي. هذه الطائفة كانت يعني تأمر أتباعها بشيء غريب، تأمرهم بأن لا يحرموا أنفسهم من الخمر أو من المشروبات التي تذهب بالعقل، وكانوا يقولون أن هذا يسبب حالة جيدة من الصفاء النفسي والصفاء لدى الروح، لأن الروح طبعا لو لم يكن غذاؤها الوحي هيكون غذاءها الموسيقى والخمر. فعندئذ تصل الروح إلى مرحلة الاندماج مع الكائنات اللي هي الكائنات الإبليسية، لأن هم كانوا يقولون عن إبليس أنه ذلك الكائن الذي أسقط من السماء لأنه اكتشف سر المعرفة وكان يريد أن يدلي بها إلى آدم، ولكن الله غضب عليه فألقاه هو أتبعه من السماء. فكانوا يقولون أن الخمر هي الموصلة إلى هذه الدرجة. فتخيل أنهم يقولون بالزهد وبشرب الخمر ويتمتعون بالشهوات، شأنهم في ذلك شأن الإيه؟ شأن الباطنية كما سنرى. طبعا يعني الباطنية القرامطة منهم والحشاشين كانوا يسمحون لأتباعهم بتناول مخدر الحشيش، فكان الواحد منهم يشرب الحشيش، بعد ما يتعاطى الحشيش ويحدث له عملية السكر يدخلونه إلى جنة مزعومة، طبعا فيها الفتيات اللي هم مستأجرات لمثل هذا الأمر ومستوهبات لهذا الأمر، فيعني يجامعهن ويتمتع بما في هذه الحديقة، ثم يصحو في الصباح فيقولون له أنت دخلت جنة الإمام، فإذا أردت أن تدخلها في الآخرة مرة أخرى فعليك أن تطيعه. فكانوا انتحاريين من الدرجة الايه؟ من الدرجة الأولى. هذه الدعوة اللي هي دعوة الكابالة أو القبالة، كانت هذه الدعوة تدعو إلى الدين الإنسان الجديد، إلى أنسنة الدين، إن يكون في دين عام الأساس هي الإنسان، مش مشكلة بقى أنه يكون يهودي ولا مسلم ولا مسيحي ولا أي دين ولا أديان تركب الكتكوت، زي ما بيحصل دلوقتي في البيت الإبراهيمي والديانة الإبراهيمية، وحضرتك هتلاقي عندنا قائمة بعنوان الدين الإبراهيمي أو الديانة الإبراهيمية داخل القناة. وستجد أيضا أنه يعني الماسون الآن هم الذين يدعون إلى مثل هذه الإيه؟ إلى مثل هذه الدعوة. طبعا هذه الدعوة تلقفها عدد من الباطنية، الحلاج المقتول سنة 304 كان يدعو إلى مثل هذه الدعوات، الكيزاني ابن الفارض ابن سبعين الذي قال لقد تحجر ابن آمنة واسعا يوم قال بختم النبوة، ونحن نجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الذي قاله هذا المخبول. النهاردة أشباه الرجال من الليبراليين والعلمانيين زي الفايد وزي إبراهيم عيسى وغيره وغيره وإسلام بحيري الذين يتحدثون دائما وأبدا عن أن الجنة لن تكون حكرا على المسلمين، ما هو ده الماسون ودي المحافل السرية ودي الديانة الإنسانية التي كانوا يدعون إليها، التي كانوا يدعون إليها. يعني تخيل أن الشيعة في وقت المنصور اللي هو الحلاج هذا أو الحسين والمنصور الحلاج هذا كانوا يكفرونه وكانوا يرونه باطنيا خبيثا فيه خطورة عليهم، ولكن يأتي من أهل السنة من يقول بأن هذا الرجل هو ولي ونحن لم نفهم كلامه بحال من الأحوال. طيب اليهود لما كانوا محتلين من قبل البابليين والأشوريين اختلطوا بهذه الأفكار الأفلاطونية وفتنوا بفلسفة الإشراق هذه وبالعقائد المجوسية أيضا لما احتلهم الفرس، وخلطوا كل ذلك ليخرجوا لنا فرقة القبلة على يد فيلون، وبعد كده جه واحد مسيحي اسمه أوريجانوس وده كان من تلامذة فيلون وأخذ نفس هذه الإيه؟ هذه الأفكار الباطنية ونقلها إلى النصرانية، وجاء بعد ذلك عبد الله بن سبأ وأخذ هذه العقائد. الكلام ده علاقته بابن سبأ إيه؟ هقولك. عبد الله بن سبأ من الأصل أنه من اليمن، يهود اليمن ويهود الحبشة اسمهم طائفة الفلاشة. لما تقرأ في طائفة الفلاشة هتجد إنه هذه الطائفة وهي طائفة الفلاشة تأخذ بعقائد نصرانية رغم يهوديتها، ويقولون بما تقول به طائفة القبالة من عملية الرموز والعدد سبعة، لأن في شيعة سبعية ومن العدد 12 اللي هو هيكون الأئمة الاثني عشرية بعد كده. إذن ابن سبأ نقل هذه الأفكار، مين قال كده؟ ليندر ده أحد المستشرقين، والباطنية لهم رافض آخر اللي هو رافض الصابئة بحران، وكانوا يكرهون المسلمين ويمقتونهم مقتا شديدا. وأيضا كان بعد ذلك من ظهر من هؤلاء الباطنية يأخذ بالأحاديث الموضوعة التي وضعها الزنادقة، زي مثلا أحاديث العقل اللي أخذ بها إخوان الصفا وأخذ بها كثير من القرامطة والإسماعيلية. والكتاب ده كتبه رجل اسمه ميسرة ابن عبد رب، ميسرة ابن عبد ربه هذا سرق منه هذا الكتاب 5 مرات، وأشهر من سرق منه هذا الكتاب واحد اسمه داود بن المحبر. وهذه الأحاديث كلها وضعت لماذا؟ لنصرة مذهب هؤلاء. نحن الآن أمام حرب شاملة قام بها هؤلاء الباطنية اللي أفكارهم في الأصل أفكار يهودية، وكان الباطنية من أعتى وأشد الحركات السرية التي ظهرت في الإسلام. ماذا بعدما عرضنا هذه الأفكار؟ هذا ما سنراه في الحلقة القادمة إن شاء الله. نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.